بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أيها الكرام المؤمنون مع أبواب الزكاة، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله في زكاة الركاز والمعادن مشروعية الزكاة فيهما، ويقول: الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن ما رواه الجماعة، والمقصود بالجماعة أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. أما المعنى الحديث: العجماء أي البهيمة، وعبر عنها بالعجماء لأنها لا تستطيع أن تبين أو أن تعرب عن نفسها، فلذلك عبر عنها بذلك. ومن نعم الله عز وجل على الإنسان أن الله سبحانه وتعالى علمه البيان. فالعجماء جرحها جبار، جبار يعني هدر، فإذا بهيمة صارت في وقت جواز انطلاقها، فإذا بها ضربت إنسانا، فإذا بها هذا الذي الأذى الذي أحدثته بهذا الرجل هدر لا دية فيه، لأنها بهيمة لا تعقل. وللعلماء في هذه الجزئية تفصيل، فمنهم من فرق بين إطلاق البهيمة في وقت مراحها بالنهار ووقت الليل، فقالوا: وقت الليل هو وقت إمساك للبهائم، وينبغي على ربها أن يمسكها للبيان، فإذا تركها تنطلق في هذا الوقت ففي هذه الحالة عليه من ذلك هو المسؤول عن ما أحدثته بالعيب، هو الذي يدفع الدية، وهذا سيأتي في بابه. أما في النهار فهذا وقت انطلاقها، فالإنسان هو الناس هي اللي تتحرز منه. ماشي الحال؟ نعم، أيوة، السائمة إما مسوكها أفرض يمسكها، لكن إذا تركها على الناس ده موضوع تاني، أو واحد مربي كلب مسعور وسابه على الناس موضوع تاني. يضمن إن هو اللي معوده على الكلب على الهجوم وعلى الوسط، فإذا تركه على الناس فعندئذ لا يعلمه الكلب إلا للصيد، يعني يعلمه الكلب للصيد فقط، مش لأنه يعني يؤذي الناس. نعم. والبئر جبار، يعني الناس اللي هي اللي رايح يعمل في حفر البئر، الأصل إن هو لو جرى له حاجة ملوش دية، ولذلك في حفر الأبار في حفر، لأنه هو تعرض للهلكة يعني وموطن هلكة في حفر الأبار، حتى في بعض الناس اللي فاهمة بيمض الناس على ده، على إن في الخليج وكده أحيانا يمض الناس على إن هو البئر جبار، وإنه عارف إن البئر جبار، وإنه هو غير مسؤول عما يحدث له من ضرر إلى آخره، ويلحق بها المناجم وما أشبهها في هذا الباب. ولذلك المناجم يتبع بها هي والمعدن جبار، هو باستخراج لأنه تعرض لهلكة، فهو إذا رضي بهذا وخلاص لأنه موطن هلكة، فهكذا. ثم قال: وفي الركاز الخمس. طيب، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. وقال ابن القيم: وفي قوله المعدن جبار قولان: أحدهما أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتل فهو جبار، يعني هدر. ويؤيد هذا القول اقتران بقوله: البئر جبار والعجماء جبار. والثاني أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول اقتران بقوله: وفي الركاز الخمس. وفرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه. ولذلك الناس مختلفون في شأن المعادن، هل المعدن فيه الخمس مطلقا ويعامل معاملة الركاز، أم أن المعدن لا يعامل معاملة الركاز وإنما إذا بلغ النصاب يبقى إذن في هذه الحالة عليه زكاة. وأظن أننا فصلنا في هذا في اللقاء الماضي واخترنا تفصيل بين الركاز وبين المعدن. أما مسألة دلالة الاقتران التي ذكرها المصنف، فالأصل أن دلالة الاقتران من أضعف طرق الاستدلال في علم أصول الفقه، ولا يصح أن تكون مرجحة بمفردها إلا إذا دخلت في ضمن قرائن. ولعل الإخوة اللي درسوا معنا أصول الفقه يعني كنا قد وضحنا لهم ذلك بشيء من التفصيل. فالاقتران اللي هو العطف يعني لا يقتضي المشاركة في الحكم، ومنه حديث خمس من الفطرة وفي رواية عشر من الفطرة، فاجتمعت أشياء في الفطرة منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة مستحب، فالاقتران لا يفيد الاشتراك في الحكم. والله تعالى أعلم وأعلم. صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة، الركاز الذي يجب فيه الخمس هو كل ما كان مالا كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر اللي هو النحاس يعني والآنية وما أشبه ذلك، وهو مذهب الأحناف والحنابلة وإسحاق وابن المنذر ورواية عن مالك. أنا أظن فصلنا في الكلام ده، ما كده بنكرر أي لما نقرأه. طيب نقرأه تاني ليه؟ مش تقول اقرأوه ولا ما تقولوش نمشي بيه كده؟ حاضر. وله قول آخر، إن الخمس لا يجب إلا في الأثمان الذهب والفضة، مكان لا يخلو موضوع من الأقسام الآتية: أن يوجد في موات أو في أرض لا يعلم لها مالك. احنا طبعا سبق وفصلنا أن الرجح في الركاز ما كان من دفع الجاهلية، والمعدن هو ما كان من الأصناف المذكورة، والراجح التفريقة وتعامل المعدن معاملة خاصة عن معاملة الركاز. فالمعدن يشترط فيه النصاب بخلاف الركاز على ما ذكر، والله تعالى أعلم. أن يجده في موات أو في أرض لا يعلم لها مالك ولو على وجهها، أو في طريق غير مسلوق أو قرية خراب، ففيه الخمس بلا خلاف، والأربعة الأخماس له. والأربعة أخماس له ثاني، والأربعة أخماس له، عشان بعض الناس في بعض الأشياء يقول لك الركاز يتسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. يبقى إذن إحنا تكلمنا برضو إنه هو يكون ما فيش عليه مصاريف، ما يكونش يعني قاصد الحفر، لأن لو قاصد الحفر بالتنقيد ما عليهوش، يبقى عليه بقى زكاة تانية أموال أو كده لما يمر عليه عامل آخر. لكن إذا كان أتى بالتنقيب أو بغيره، لكن هو بيحفر طبيعي وفي أرض ملكه أو في أرض ما يعني في أرض خلاء، ولو كانت الأرض ملكه وشريها من واحد يسأله هل له علم بهذا الدفن أم لا، يعني أنت كنت عاين حاجة في الأرض دي ولا لا؟ فإذا كان عاين شيء في هذا في هذه الأرض وعنده علم بها، أو عنده علم مسبق إن له من آبائه من هو دفن في هذه الأرض، فالأصل إنه يعطيها له في مثل هذا، إنه باعه بدونها وكان لا يعلم مكانه. أما إذا كان لا يعلم فالأصح أنها له إلا أن يعطيها. وأنتم عارفين قصة الرجل اللي هو رجلان اللي هو دي مبالغة في الورع، لكن الحكم الأساسي إنه إن اللي اشترى الأرض وإذا كانش للتاني دفن خاص بها ولا علم إن له أو لآباء دفن خاص بها فهي ملك له، لأن الإنسان إذا امتلك قطعة أرض يمتلكها إلى سبع أرضين، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فاستدل به العلماء على أن الإنسان إذا اشترى قطعة أرض امتلكها وما تحتها لكن إذا كان الثاني عنده علم أن الأباء لازم دفن وهو مش عارف مكانه هو اللي دفنه فهذه الحالة خرجت من هذا الباب. فمن هنا هذا التفصيل مهم جدا في مسألة إذا كانت الأرض ملكه. أما إذا كانت الأرض ما هيش ملكه فينظر إذا لا بغي ألا تكون ملكا لأحد، لأن لو ملك لأحد يعطيه إياها، لأن قلنا زي ما سبق وقلنا أن ملكه له الأرض وما تحتها. أما إذا كانت في طريق غير مأهولة أو طريق عام أو إلى آخره فبهذه الحالة هو واجدها وكان يحفر قدرا وهو الذي يأخذه ويخرج عنه الخمس ويأخذ الأربعة أخماس. يعني صاحبها طبعا هو الأولى بها أن يجده في ملكه المتنقل إليه، ده احنا اتكلمنا فيه خلاص ويغنى عن الإعادة. يقول بعد ذلك الواجب في الركاب، طبعا ساعات بنختصر ان احيانا المصنف بيطيل اطالات يعني مملة. ده ايه ده؟ ايوه في خلاف لكن الاصل الاصح انه يعاملوا معاملة الركاب، لان لو ترى يعني بعد ما استدل بايه بالحديث السابق اللي هو اسناده حسن داود بتاع في اللقطة، ثم قال ولا قرية عامرة، كل ما في شأن اللقطة، ثم قال ففيه وفي الركاز الخمس، واضح الفكرة. فالركاز مما ركز يعني دخل في الدفن، فالعلماء جعل هذه الضميمة على ان الدفن عموما قد يسير فيه هذا الباب. لكن هذا الكلام يرد على اللي ما بيفرقش بين المعدن وبين الركاز، لكن احنا بنفرق في الغالب اذا وجدوا في العصر الحديث هيكون معدن فيعاملوا معاملة اللقطة او معاملة وما يخرجش عليه الا اذا بلغ النصاب ومر عليه العام. معايا انت ازاي؟ لكن يرد امتى؟ على قول المصنف بقى. كلامك يرد على قول المصنف في عدم التفريق، لان في العصر الحديث هيلاقي ايه يعني؟ هيكون دفن حديث يا ذهب يا فضة يا كذا ماشي الحال. الواجب في الركاز، تقدم أن الركاز وما كان من دفن الجاهلية وأن الواجب فيه الخمس. ماشي الحال، ده كان ده سبق طبعا. على ما يجب الخمس، جمهور العلماء على أن الخمس واجب على من وجده من مسلم وذمي وكبير وصغير وعاقل ومجنون، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الإخراج عنهما. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي في الزكاة في الركاز يجده الخمس، على أن الذمي في الركاز يجده الخمس. قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال الشافعي لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة. طبعا ده واضح النقل ده بدا تساهل ابن المنذر في الدعاء الإجماع، ابن الشافعي مخالف هو كل أجمع كل من نحفظ عنه. طبعا ده كلام واضح ان فيه تساهل في مسألة الدعاء الإجماع، واضح جدا يعني. يعني مثلا مش واحد مش مذهب مثلا الليس ولا حد مش مدون، مذهب الشافعي وابن المنذر يعني غريبة دي. فالشاهد مصرف الخمس، مصرفه عند الشافعي هو مصرف الزكاة، وتدل على ذلك بحديث حسنه بعض أهل العلم، وهو عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه قال سقرت علي جرة من دير قديم بالكوفة عند جباية، وأثر يعني فيها 4000 درهم، فذهبت بها إلى علي فقال اقسمها 5 أخماس، فقسمتها فأخذ علي منها خمسا وأعطاني 4 أخماس، فلما أدبرت دعاني فقال في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت نعم، قال فخذها فاقسمها بينهم. يعني الحديث الأصل غير مطابق على تصحيحه. نعم سيد جرزاق وصلى يعني مشكلته الانقطاع بين التابعي وعلي، يعني مش متفق على سماع الشعبي من علي، من راجح إثبات الشعبي قبل علي. ماشي الحال. الطريق اللي هو اللي بذكره المصنف ده اسناده ضعيف، ده اللي هو فيه عبد الله بن بشر، لكن هو له شاهد من طريق الشعبي عن علي، وشعبي سمع من علي خلاف مشكوك بين هذا الحديث، فمن اثبته فحسن الحديث، ومن لم يثبته ضعف. الراجح ان الشعبي لم يسمع من علي والله تعالى اعلم، او مختلف يعني ان شاء الله. طيب والاثر الذي يليه ضعيف برضه، لان من طريق الشعبي عن عمر، والشعبي لم يدرك عمر. ماشي الحال. ايوه فمصرف الخمس الان عند الشافعي هو مصرف الزكاه، ويرى ابو حنيفه ومالك واحمد ان مصرفه مصرف الفي لاثر الذي ذكره، والاثر الذي ذكره اسناده ضعيف. وفي المغني ولو كانت زكاة لخص بها أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه يجب على الزمي والزكاة لا تجب عليه. يعني أنا أميل في هذا إلى قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، والقول الثاني وأن مصرفه مصرف الفيء، لأنه يجب على واجده مسلما كان أو زمي، هذا الذي عليه الجماهير إلى درجة أن ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك، فهذا لا يعامل معاملة الزكاة. ماشي. يبقى ده ازاي نوزع الخمس بتاع الركاز، نوزعه ازاي، نديه يتوزع ازاي، مصارفه لما يدفعه للسلطان او لرب ما يوزعه ازاي، ده اللي بنتكلم فيه. فهل يوزعه على مستحق الزكاة ولا يقسمه زي الفيء خمسة اقسام؟ فالراجح ان هو يسير على الفيء. ليه؟ باختصار شديد، لان كما قال ابن المغني انه يجب على واجده سواء كان مسلما في الدولة المسلمة، سواء كان مسلما او غير مسلم، وما كان مصرف زكاة لا يكون الا على من تجب عليه الزكاة. ايوه طب هو جاي معانا عشان ما نكررش. الجمهور على انه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان إلى آخره، وهذا ماشي الحال، هذا هو الراجح يعني. وقول قال ابن عباس ليس في العنبر زكاة وإنما هو شيء دسره البحر إلى آخره، هذا يعني يحتاج إلى بحث، لأن الأثر ده لم نقف عليه. زكاة المال المستفاد أظن تكلمت فيها بما يغني عن الإعادة، اوعى تقولش اتكلمت فيه. ما المستفاد هنا مكان هناك ده، فاكرين؟ ايوه اذا كان من نمائي او ليس من نمائي، ساعات قعدنا نتكلم ونناقش المسألة. ماشي يبقى اتكلمنا فيه مليون عن الإعادة. وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال. يقول مذهب الأحناف ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد أن الزكاة واجبة في عين المال، والقول الثاني للشافعي وأحمد والظاهرية طبعا أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال. وفائدة الخلاف تظهر فيما ملك 200 درهم ومضى عليها حولان دون أن تزكى، فمن قال أن الزكاة واجبة في العين قال تزكى لعام واحد فقط، ومن قال لأنها بعد العام الأول فقلت قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيها وهو 500 درهم دراهم وخمسة دراهم، ومن قال إنها واجبة في الذمة قال إنها تزكى زكاتين لكل حول زكاة، لأن الزكاة واجبة في الذمة فلم تؤثر في نقص النصاب. الراجح أن الزكاة واجبة في الذمة.
ايوه يطلع عنهم كلهم. وطبعا دي مسؤوله على ان المال على قد النصاب بالظبط الصوره ديت مش اكتر. لو اخذ من النصاب هيطلع لكل عام عادي مش في خلاف. ومشكله معاه النصاب بالظبط وجي السنه الاولانيه ما خرجش اللي هو اول درجه من درجات النصاب وجي سنتين ثلاثه ما خرجش ايه خلاف الحته دي بس. ففي الحاله ديت اللي قال لك فاهم لك اهو اللي قال لك الزكاه واجبه في عين المال يبقى وجب عليه. هنفرض ان الزكاة دلوقتي كان نصاب بحدود يصل ل 25,000 تقريبا ده برخص. لو اعتبرنا على سبيل ده انه 25 هو معاه 25 وقعد سنتين ثلاثه ما خرجش لغايه السنه الثالثه هم الايه ال 25. فعلى القول ان الوجاب الزكاة تجب في عين المال المفروض بعد ما يخرج من السنه الاولى ال 25 هيقلهم مش هيبقوا 25 صح ولا لا؟ فيبقى يصبح السنه الثانيه والثالثه معاه مال اقل من النصاب فهم على قول الزكاه. على قول ان هو جده في ذمته يعني ما دام عدى عليه حول هو معاه بقت في ذمته مبلغ هو يطلعه سواء طلعه من هذا المال او من مال اخر مستفاد له او من مال اخر ياتي من هنا او من هنا. في هذه الحاله اصبح كل حول مستقر في ذمته ايه؟ مبلغ محدد. اللي هو بلغ ولا من غيره الله يبارك فيه الراجح ان هو في الذمه ما شاء الله. وموجود او بلغ النصاب وانه يجوز انه يخرج من غير المال باتفاق في امور اخرى من اعيان اخرى. والا بقى اللي اوجب الزكاه على الحلي بقى في هذه الحاله على هذا القول يوجبها انها تخرج منه من ذات الحلي ماشي الحال. ضياع الزكاة بعد عند ليها تطلع فلوس الزكاة في جنب وحطها عشان يوزعها على الناس ضاعت منه في حاجة قبلها ماشي ماشي. هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء ماشي ناخدها الأول. إذا استقر وجوب الزكاة في المال بأن حال عليه الحول أو حان حصاده وتلف المال قبل أداء زكاته أو تلف بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال. أظن ده برضو يبين أنه في الذمة ماشي الحال على هذا الكلام. إذا استقر وجوب الزكاة بأن حال عليه الحول أو حان حصاده وتلف المال قبل أداء زكاته أو تلف بعضه فالزكاة واجبة في ذمة صاحب المال سواء كان التلف بتفريط منه أو بغير تفريط. وهذا مبني على أن الزكاة واجبة في الذمة هو رأي ابن حزم ومشهور مذهب أحمد وهو الراجح معه. ويرى أبو حنيفة هذا أكلمك فيها لا مش متخرج ديار هي في الذمة عليه لو الذمة مش مستطيعة فتقول لما استطعتم لكن وقت ما يتيسر له هو تكاسل عن إخراجه تكاسل عن إخراج المال بعد أن وجب عليه. يا اخي ما هو ده من الفرق بين المبادره وغير المبادره. انا ما عندي مبادره لاخراج المال خليك معايا ماشي ماشي ايوه يخرجه الانسان بقى اللي عليه اللي هو كان مبادر وضاع منه ده له حكم بقى. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على ان الزكاه وجبت وما يخرجش هو ما عندوش مانع يعني شيء يخرجه يعني ان هو يخرج بس متكاسل خلاص ادينا عينهم اهو وابقى اخرج في الوقت ده اكتب عليه مفرط في اخراجها في الوقت ماشي العال او ارجعها بغير عذر يعني تاخر اخراج الزكاه بغير عذر. ففي هذه الحاله هذا التاخير يستحق عقاب انه واجب في ذمته. اللي قال بقى مش واجب في الذمه قال لك ما عليهوش زكاه لان في عين الزكاه وضحت ده من ضمن العين ثلاثه فما عليهوش شيء ماشي الحال. ولذلك يرى ابو حنيفه انه اذا تلف المال بدون تعدي من صاحبه سقطت الزكاه وان هلك بعضه سقطت حصته بناء على تعلق الزكاه بعين المال. وقال الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وإن تلف بعده لم تسقط. ورجح ابن قدامة هذا الرأي اللي احنا لسه قايلينه بقى، اللي احنا قلنا ايه التمكن من الاداء، اللي احنا ده اللي احنا انتهينا اليه، رأي الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله، هو قريب من المذهب لكنه واضح. ومعنى التفريط انه يتمكن من اخراجها فلا يخرجها، واضح جدا، هو اللي احنا الرأي اللي اخترناه من اول. وانا سمعتك عشان ده شكل اشرب عشان تبقى عارف. هو ده اللي سائلينه دلوقتي، اللي انت بتقول ده اللي سائلينه. ماشي، جزاك الله خير. ايوه ده مفرط خلاص، ما فرطش ايه معلوش. ايوه ضياع الزكاة بعد عزلها. انا خلصت الشرب مش عاد اسمع. لا ايه ايوه لا ايوه نقص مثلا 2000 كل 1000 عليه 25 مش هنخرج 50 بعده خرج على البيت. واضح بس ده مش راجح. ماشي، هتلاقينا في كثير من الأحيان يعني بعيد عن ترجحات الأحناف، يعني إلا في بعض المناطق كنا إحنا معرفنا في أمور كثيرة في الزكاة. يعني أظن بقى زكاة الزروع كلها مذهب الأحناف فيها في معظمها حسن. ضياع الزكاة بعد عزلها، لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها فضاعت، فعليه إعادتها لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصاله إليه. ليه الراجح فيها برضو مسألة بعد العزل دي التفريق بين الضياع بالتفريط وغير التفريط في كل شيء. تأخير الزكاة لا يسقطها، اللي هو مضى عليها سنون يبقى خرج. بعد أنا ذكرت لكم قصة الرجل اللي هو ما كانش بيخرج، وفجأة لما واحد نصحه فكده فلقى تقريبا ان حصة زكاته السنوية 250,000 جنيه. بعدين على مدار 20 سنة قال له خرجهم ازاي بقى، فجاي يسألني فقلت له خلاص ازاي، قلت له خرجها مش هخرجها مرة واحدة، فقلت له خرج يعني ما استطعت يعني حاول طوال العام بقى شيئا فشيئا يعني، لكن أعلمه أنه إذا مات لقي الله ومنع الزكاة، يعني كلما بادر كان أحسن. هو واجب بذمته ولا مقصر؟ هو المقصر ما بيخرجهاش. في فرق إن أنا ببادر أخرجها، هو مش عايز، هو اللي بخلان يخرجها. يعني إذا كان مثلا احسب 20 في 250,000 خرج كذا مليون، خرج كذا مليون، ففي هذه الحالة هو بخلان يطلعها مرة واحدة، فعشان البخل بندوينه هو يخرج ايه شيئا فشيئا. بس لازم نحذره ان هو لو ما بدرش ومات بقي، لانه هو المفرد ومحدش قال له يدخل بالزكاة الفضل دي كله 5 مليون. طيب ده تاجر واحد بس في العباس الراجل ده يعني راجل ازاي انا اجزم يعني. انا قلت قبل كده من ورا لو عندنا شارع زي العباسي بس خرج الزكاة كما بيّن الله سبحانه وتعالى مش هتلاقي فقير في المنصورة وأجورها، استحالة تجد فقير في المنصورة وأجورها. تأخير الزكاة لا يسقطها، ده اتكلمنا فيه خلاص. دفع القيمة بدل العين، لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها وعدم الجنس. شوفوا بقى للأسف أصحاب الجامعات الخيرية الله يهديهم كتير منهم يقوموا رايحين للناس بتوع العباسي في السور خواجات يقول له طلع لنا هات لنا البضاعة مركونة عندك ونواخدها نوزعها واحسنها من الزكاة. هلاقي تجار يتصل عليه يسأل زكاة واحسنها من زكاة المال. طبعا اللي هيخرجوا ده ايه بتوع الملابس اللي تركن ده ما يتباعش السنة الجاية، انه فيه حاجة اسمها مضل السنة وملوش سعره، فعنده يبيعه بالا يبيعه كده لكن ما يتباعش على البتاع ماشي الحال. فانت تخليه يخرج الزبالة اللي عنده بفيضة والباقي اللي هو اصبح مش موضة ويخليه يلبسه للعيال ده يخرج صدقة ماشي، لكن من الزكاة لا يجوز. وافاجئ ان مثلا ثلاث ارباع الناس شغالة كده، يقول لك بيجي لنا من دمياط ومن هنا ومن هنا ومن هنا ناس يطلبوا يقولوا هاتوا لنا واحسبوهم الزكاة واحنا المسؤولين ومش عارف ايه اذا كلام زي كده. فالشاهد اللي بعضهم اتصل عليه بعد ما طلع قلت له طلع الزكاة احسب ده من الصدقة، انت طلع الشيء اللي هو اصبح عندك فقط بقاش موضة في عرفهم اصبح خلاص مركون فما يفحش. ولذلك العلماء في التجار بالذات لا يجيز للتاجر ان هو يسقط الدين من الزكاة، ان هو يسقط الدين من الزكاة. يعني ايه؟ يعني واحد عليه له فلوس، عليه له مثلا 100,000 جنيه ومتعسر في السداد، في هذه الحالة لو التاجر ما نقولوش خلاص نزل له منهم مبلغ واخصمهم الزكاة. ليه؟ لانه لو ابيح له ذلك كل الديون المعدومة اللي هي في عرف التجارة ديون معدومة طبيعي والتجارة مكسب وكفارة هيقوم محملها على الزكاة وضيع الفقراء حقهم وهيتساهل في انه يطلع بالدين وانه يطلع للناس بالاستدانة، واللي ما يدفعش اهو عنده مخرج هيبقى ايه يخلق له من الزكاة. فلذلك العلماء منهم من منع مطلقا اسقاط الدين من الزكاة، ودي مسألة من المسائل اللي فيها بحث طويل، ومنهم من منع مطلقا اسقاط الدين من الزكاة، ومنهم من اجازها لكن الى غير التجار ماشي الحال. اما اجازتها مطلقا فهذا من اخطاء كتاب فقه الزكاة اللي هو مشهور بتاع الدكتور القرضاوي، ورد عليه الدكتور وهب الزحيلي رد قوي جدا في كتابه الماتع الفقه الاسلامي وادلته، رد عليه رد قوي جدا في هذا الباب. بضوابط تاتي في محلها لغير التاجر. اتفضل. هنقف عند مصارف، استنى بس كده الاول. مصارف الزكاه تقرا الفقراء والمساكين والتفرقة، المهم الاثنين عليهم الزكاة. أظن اتكلمنا في مسألة الفقراء والمساكين دي كتير، المهم الاثنين عليهم زكاة سواء كان محتاجة برضو كلام. بس مسألة المهمة في الفقراء والمساكين دي الايه؟ الفرار من. طب معلش مصارف الزكاة ان شاء الله نقرا منها المره القادمه بس الجزئيه الخاصه بمساله القوي المكتسب عشان دي لها فقه خاص. القوي المكتسب لها فقه خاص. ففي هذه الحاله نعم الايه؟ ايوه لا لا بالتعيين لا، لكن عندنا النص الثابت ولا حظ فيها لغني ولا لقوي المكتسب ده الثابت. ايوه لكن خلاص هنسيبها مصارف الزكاه نتكلم في الجزئيه فيها ان شاء الله. انت كنت بتكلمني في الاول مش فاهمها اللي هي ايه؟ يا ابني لا هيسقط على الانسان متعسر في السداد، واحد عليه دين لك ومتعسر مش قادر يدفع، فانت تقول خلاص هحسبها من الزكاة ومش هاخدها منه. ده التاجر لا يجوز له ان يفعل هذا اطلاقا. غير التاجر في خلاف، الاصل ان هو عدم التوسع في هذا الباب، لان كل واحد له ديون معدومه هيجي يقول لك ده احسبها من الزكاه. فاذا كان انسان بيتوسع في الاعطاء وفي التسليف وكذا يعامل معامله التاجر. لكن انسان فعلا مش متوسع في هذا وهو فعلا الثاني فقير وبه كلفه ولا يستطيع, ففي هذه الحاله يصح ان هو ايه يعني يتنازل عن بعض. ايوه يا استاذ محمد. تيسر لو تحصلها يطلع عليها الزكاة اذا كان ايه. لا ما يطلعش تاني لو كان اسقطها ما يطلعش. انا بتكلم على التاجر اللي هو ما اسقطهاش يطلع لعام واحد بس لما يقبض معايا. اما اللي كان اسقطها ما يطلعش عنها تاني لان الزكاة لا تجب في مال مرتين, ما يجيبش في المال مره واحده بس. اتفضل. نعم. لا اسقطها يعني قال له مش عايزها منك وهو خصمها من زكاة ماله. وضحت الفكره؟ يعني اللي عليه له 1000 جنيه قال له خلاص مش هاخدها منك وهو خصم ال 1000 جنيه منين؟ من زكاة المال بتاعته. وضحت الفكره؟ فيعتبر طلعها زكاة, ال 1000 كلها طلعت زكاة. انت ايه؟ مثل ابي عبيده. مثل ابي عبيده. ايوه مثل كل ايه؟ لا مش شرط. ماشي ماشي. لكن المخصوص دي في النص عندك في النهي يعني في القرآن في نسيان القرآن لا تقول نسيت ولكن قل نسيت. غيره السؤال. رايح للتاجر يقول له هات لي البضاعة المركونة عندك واختمها من الزكاة ووزعها على الفقراء وهو التاني يحسبها وخرجها من الزكاة. ينفع الزكاة تطلع كده وعليه زكاة مال طلعها بضاعة؟ الزكاة ما تخرجش بضاعة, تخرج ايه؟ تخرج مال. دي واحدة. الثانية بيخرج الخبيث مش الطيب لان ده مركون عنده ما اتباعش. واضح؟ مش موديل السنة دي, مش اللي تركن ده بيبقى سعره خلاص نزل. انت راجل ده انت شيخ جدول وعارف يعني. بدأ الزكاة ايه في المال المشترك؟ ايه في المال المشترك؟ هو في حاجة انا عديتها ولا ايه؟ طب ما هنجيبهم. طيب حاجة انت زعلان ليه؟ فين بقى؟ الزكاة في المال المشترك ان كان المال مشتركا بين شريكين او اكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل في قول اكثر اهل العلم في غري الخرطه في الحيوان. دي اتكلمنا فيه اظن. الخرطه في الحيوان قلنا بشرط ان يكون المرع واحد والمرعى واحد الى اخره. اما في غير ذلك ده الراجح لان المال كل واحد له ذمه ماليه مستقله. دي معروف نسبته ايه وده معروف نسبته ايه. شركه الاموال لازم تكون كده ماشي الحال. المشاع ازاي معايا؟ مش عادة يكون في الحيوان. الفرار من الزكاة. ذهب مالك وأحمد والأوزعي وإسحاق وأبو عبيدة إلى أن من ملك نصابا من أي نوع من المال فباعه قبل الحول أو وهبه أو أتلف جزءا منه بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب. ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب لأن ذلك ليس بمظنة للفرار. وقال أبو حنيفة والشافعي تسقط عنه لأنه نقص قبل تمام الحول ويكون مسيئا وعاصيا لله بهروبه. لا الأصل عندنا طبعا القول الأول والراجح وقول مالك وأحمد لأن عندنا أصل في القواعد الفقهية هو من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه والمعاملة بنقيض القلب زي مثل ومن وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. ومن عموم النصوص الواردة في بيان الجزاء من جنس العمل، وهي نصوص كثيرة ممكن تقرأها في كتاب الشيخ سعد عفان رحمه الله، مجلدين جزاء من جنس العمل اسمه كده مجلدين، كتاب طيب يعني. شاهد الراجح ان هو ده يعاقب بفراره من الزكاة. يعني انت عارفين طبعا دي ايه، بيتعمد ان يخلي الزكاة اصول، يروح يشتري بيت قبل معاد ايه الحول، علشان البيت مع الوز زكاة، يشتري حتة ارض قبل معاد الحول، وبعد الحول يقوم ايه بيعها مثلا. فطبعا اذا علم منه ذلك خلاص. طب ضبطها ايه؟ القاضي يضبطها ازاي؟ او السلطان لو كان بيجمع الزكاة يضبطها ازاي؟ يضبطها بانه لو لقى ان هو بايع قرب نهاية الحول فيلزمه بمثل هذا ما لم يكن له حاجة واضحة للبيع. سبحانك.